الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رابعا: القول في الأمر والنهي. باب القول في بيان الأمر وصيغته. ما من كتاب أصوله إلا ويعقد بابا للأمر، لأن مدار الشريعة في الواقع على أمرين: مأمورات ومحظورات أو منهيات. فينبغي علينا في مجال التخاطب أن نعلم ما هي المأمورات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وما هي المنهيات التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. كذلك هذا الأمر بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نجد مثلا أقيموا الصلاة، فإننا نقول وتقرؤون في كثير من الكتب قول المؤلفين يقولون: الأمر يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، فهذا الأمر يعني يصبح واجبا، أو يعنون في هذا الأمر بقول افعل يعني بصيغة فعل الأمر، ولا أو لا تفعل، يعني هذا صيغة أمر وهذا صيغة نهي. فباب القول في بيان الأمر وصيغته. اعلم أن الأمر قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه، يعني ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. انظر إلى مسألة صيغة الأمر، مثلا إنما تكون متوجهة من ثلاثة أحيان أو ثلاثة أقسام: إما أن يكون الأمر من الأعلى إلى الأدنى، أو من المساوي لك، أو من الأدنى إلى الأعلى. نأخذ واحدة واحدة. عندما نقول قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا أمر الله أعلى والعبد أدنى، فهذا يسمى أمر حقيقة. المساوي أنت تجلس الآن في الدرس وتحتاج إلى قلم مثلا أو إلى ورقة، فتقول لزميلك: أعطني ورقة، افتح الكتابة، ابتعد من هنا، ناولني الدفتر. هذا ماذا يسمى؟ أمر، لكن يسمى التماس، لأنه من المساوي، ليس لك عليه سلطة حتى تأمره أو تنهى، يسمى التماس. فإذا كان هذا من الأدنى إلى الأعلى، ألا يقول العبد لربه تبارك وتعالى: اللهم ارحم، اللهم اغفر، أليس هذا فعل أمر؟ فعل. إذن هذا يسمى دعاء، فالدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، والأمر يكون بالعكس من الأعلى إلى الأدنى، والالتماس إنما يكون من المساوي. هذه أول مرحلة من الأمر. كذلك عندما تقول في هذا الفعل ما هي الأركان التي يرتكز عليها الأمر، أكثر ما يرتكز عليه في فعل الأمر، يعني عندما أقول لك اكتب، استمع، اذهب، تعال، إلى غير ذلك، فهذا إذا كان بالدرجة الأولى يفهم من الفعل. بالدرجة الثانية يفهم من أي شيء؟ من اسم الفعل، نزالي، حذاري، دراكي، اسم الفعل، بمعنى احذر، اترك، انزل، واضح؟ هذا اسم الفعل. الشيء الثالث انظر ماذا نفعل، مثلا أقول لك يعني اخرج، تعالى، هذه اخرج تعالى وكذا، من اين نفهم؟ مثلا فعل هكذا الاخرس، يعني طلق زوجته، كل ذلك مثلا ياتي بحسب الاحوال. مثلا واحد يعني لا تتكلم، صحيح، فيشير اليك بذلك، فالاشاره اذا نوع من انواع الامر. كذلك هنالك شيء اخر ما يدل على هذا، يعني تفعل أنت شيء يدل على قرينة معينة. ما هي القرينة المعينة التي يدل عليها؟ مثلا لو قلت لك يا أدرس الإبريق فارغ، ماذا تفهم منه؟ عبي الإبريق. فبصورة أدبية أنا لم أقل لك في فعل الأمر عبي الإبريق املأ الإبريق ماء أو أحيانا نكون في نزهة فنفعل بالفعل المضارع نقول أنت تجلب الطعام وأنت تجلب الشراب وأنت تجلب البساط وأنت تجلب المركوبة فتجلب بفعل مضارع يجلب يجلب تجلب صحيح هذا فعل ليس فيه لكن القرينة أنا أمير في الرحلة أنت تفعل كذا أنت تفعل كذا هذا يظهر أنه يوجد قرينة على أنه صار أمرا هذا كله معنى قول مستدعى به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه فإنما معنى من زاد فيه هذا كله زيادات يعني على سبيل الوجوب كلمة على سبيل الوجوب يعني لا يسمى الأمر أمرا إلا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى ويصبح التنفيذ واجبا فصل قال فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز فتجد أحيانا هذا الأمر له أشكال كثيرة ولو نظرنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا ألفاظا من الأمر ولله الأمر من قبل ومن بعد وما أمر فرعون برشيد وأمرهم شورى بينهم ولتنازعتم في الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان نعم إلى غير ذلك من الكلمة فأحيانا سلام نازل من الصبح والله ما فتجد أن هذه الأمور التي تنطلق فكل ما إذا ما أمر فرعون برشيد يعني ما فعله برشيد ليس معناه هنا الأمر قضي الأمر لله الأمر لله الحكم من قبل ومن بعد نعم أمرهم شورى بينهم يعني هذا الأمر الذي اختلفوا هذه مسألة التي يختلفون فيها إنما يتشاورون فيها وبعد ذلك يصدرون حكم قال الشيخ الإمام أيده الله وقد نصرت ذلك في التبصرة والأول أصح لأنه كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول نعم لتصرف في الفعل كما تصرف في القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أراد به القول فيعني إنما يريد أن يبين لنا أن هذا الفعل الذي فيه الأمر مثلا أمر الأمير أمر الحاكم بكذا فيجب علينا أن نطيع لأنه أمر من الأعلى إلى الأدنى فصل هنالك أشياء سنرى فيها هنالك أمر ولكن الأمر يأتي إلى أشياء كثيرة يعني تجد أن الأمر صورته أمر ونريد حقيقة أخرى سوى هذا الأمر قال وكذلك ما ليس فيه استدعاء ما معنى استدعاء انظر عندما أقول لك اكتب يا أدرس مثلا اكتب قصيدة امرئ القيس استدعي منك أطلب منك أن تفعل هذا الفعل وأطلب منك كوني معلم وأنت طالب ويجب عليك أن تلتمس هذا الأمر وأن تفعل هذا الشيء طيب إذا كان على ذلك الشيء فنجد أن أفعال الأمر كلها لو نظرنا إلى آيات من كتاب الله عز وجل فإننا لا نجد أن كل هذه الأفعال في النتيجة تؤدي المعنى الذي نريده في الأمر مثلا نأخذ قوله تعالى اعملوا ما شئتم. عندنا في اللغة العامية نفعلها هكذا في بين بعضنا، انسان يحزن من زوجته فماذا يقول لها احيانا؟ قل تصرفي ما شئت، ليس لك زوج. يعني ما معنى هذا؟ كأنه انا اتخلى عن زوجيتي فانت اعملي ما شئت، يعني انا ساعتبر نفسي لست زوجا لهذه الزوجة، سأفعل كما يقول احيانا لولدي افعل ما شئت. تفعل ما شئت اي لا، انا لا اريد ان اكون لك، انا اتبرأ منك كأب تجاه هذا الزوج، يعني لان الاب امن. فاذا انت تريد ان تفعل ما تشاء دون الرجوع الي تفعل ما شئت، فانا ساتخلى عن هذه ما يسمى بالابوة. واضح؟ مستعمل هذا. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا للكافرين عندما يهددهم اعملوا ما شئت، هذا من باب التهديد، ليس معناه الإباحة. عندما يقول اعملوا ما شئتم ليس من باب الإباحة، وإنما من باب التهديد، ستأتونني يوم القيامة وسأعذبكم عذابا شديدا اعملوا ما شئتم. فليس هذا الأمر يقول وعد، فالله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم، هل يستدل بها؟ لا، يعني الأمر له معاني، من جملة المعاني أحيانا التهديد. الامر دائما عندما اقول لك اكتب يا ادرس، انت تكتب تستطيع الكتاب، اما لو طلبت منك المجهود كما قال الذي يعجزك فماذا اقول؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، فاتوا بعشر سور، هم لا يستطيعون ان ياتوا بعشر سور، فكيف يطلب الله منهم؟ لا، هنا ليس الطلب على حقيقته من اجل ان ياتوا، لانهم لا يستطيعون ان ياتوا، فكيف يستجيبون الامر؟ ليس هذا امر، وانما فيه تعجيل. يعني مثلكم لا يستطيع ان يعارض القران الكريم، وان كنتم تستطيعون المعارضه فاتوا، وهذا سبيل للتهم، كما تقول اتحداكم لو جئتم بعشر سور مفتريات. واضح الفرق؟ نعم. بعد ذلك قال والإباحة أن كنت في العمرة أو في الحج، تعلم أنك في العمرة أو في الحج عند الإحرام لا يحل لك أن تصيد، يليح كل المحرم من محرمات. صار في عنا قاعدة، كل أمر كان قبله حظر بعده يكون إباحة، كل أمر كان قبله حظر ممنوع. يعني مثلا إذا قلت لك إذا رأيت الشارة الحمراء وأنت تقود السيارة فلا تقطع هذه الإشارة، توقف. كان هذا يشترط إذا رأيتها خضراء أن تمر، لا يشترط، صحيح؟ الآن إذا حللت انتهيت من إحرامك فاصطاد، هل يشترط الصيد؟ إما أن تصطاد وإما أن لا تصطاد. إذا رأيت إشارة خضراء يطلب منك أن تمر، أنا وقفت على طرف الشارع، إشارة الشخص بالإشارة خضراء، فكر أنا لو بقيت هكذا وراها خضراء هل أحد يطلب مني أن أقطع السيارة؟ لا، لأنه كان قبلها ماذا يجاب؟ حمراء، كان في حظر، فإذا كان في حظر لا يشترط الفعل بعد، يعني يشترط إباحة بعد ذلك. وإذا حللتم فاصطادوا، فذلك كله ليس بأمر. وإذا أردت أن تبحث في هذا ففي كتاب جمع الجوامع ما أوصل إلى 30 نوعا من أنواع الأمر، كلها ليس فيها إلا أمر واحد الأول، ولكن فيها أشكال. مع ذلك هذه كلها خلطت مع بعضها البعض، فقد يكون الحال الواحد والمثال الواحد يصلح بعدة أمور. وقال الفلكي من المعتزلة الإباحة أمر، وهذا خطأ. يعني لو كان هذا كلامه أمر معنى ذلك على كل حاج بعد أن يحج ويتحلى من إحرامه أن يذهب ويجد أرنبا مثلا أو تيسا أو غزالا فيقوم بسيره، لكن مثل هذا من الحجاج لا أحد يفعل هذا. قال وهذا خطأ، يعني لا يجب عليه أن يصبر لأن إباحة إذن، وذلك لا يسمى أمرا. ما معنى إذن؟ يعني لك أن تفعل هذا الأمر ولك أن تترك هذا الأمر. نعم. ولو فعلته مرة وتركته أخرى، يعني مثلا لو كان عندك صانع الآن في المحل وطلب منك استراحة أو إذنان ليذهب فيذهب يؤدي عمله، أنت أعطيته الإذن، هل يشترط عليه هو أن يذهب بهذا الإذن؟ نظر إليك فوجدك جائع فقام بصنع لك طعاما، تقول له أنا ما أعطيته الإذن، أو صنع لك شرابا، أو عندما أراد أن يذهب الإذن دخل عندك الضيوف فهيأ لهم ضيافة، هذا ترى مخلاق منه صحيح؟ فهل طلبت منه؟ أنت أعطيته الإذن، معنى ذلك كان محظورا عليه. فصار الأمر الذي بعده هو محر، إما أن يفعل ذلك أو لا يفعل، وهذا مما نألفه في حياتنا. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك أو أذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك؟ نعم. وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمره، هذا ما تكلمنا عنه أولا، وإن كان بصيغة الأمر كما تقول أعطني شريطا مسجلا لجميلة افتح الكتاب، هذا لا يسمى أمرا. نعم. كذلك من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء وهو اغفر لي وارحمني. نعم. فإنها مسألة ورغبة. أما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، يعني الاستدعاء على، جاءنا بمثال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا الأمر بالسواك عند كل صلاة، هل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجابي؟ نعم. دليل أنه ليس بأمره، ولو كان أمرا لوجب على كل إنسان أن يلتاك قبل صلاته، فلو استثنى أو لم نفعل مسألة السواك فإنه يصح لنا أن ندخل في الصلاة. ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم يأمر به فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به. بعد ذلك قال باب ما يقتضي الأمر بنتيجة. ما معنى هذا؟
الأمر صيغة موضوعة
مشروعة تقتضي الثاني، يعني أن صيغة افعل هذا صيغة موضوعة، عندما أنت تريد أن توزع الأفعال فإنك تقول مثلا فعل يفعل افعل، فهذه صيغة افعل هذه صيغة موضوعة في اللغة العربية نسميها فعل أمر، هذا فعل أمر إنما يطار إلى تطبيق ذلك الفعل. نعم.
وقوله تفعل قال الأشعرية ليس بالأمر صيغة،
يعني الأمر قال الأشعرية قولوا صحيح نحن نوافقكم بأن قولكم افعل صيغة، ولكن ليست محصورة بهذا فليست لها صيغة، لأنها تعم كما بدأنا في أول الفصل بالإشارة والهيئة المقتضية للأمر والنطق وباسم الفعل، فأموره كثيرة فليست له صيغة منحصرة. نعم.
دليل على أن له صيغة أن أهل الإسلام قسموا السلام أقساما،
قبل أن تعرف أنت شيء في لغة معينة تريد هذه الصيغة ماذا تفيد؟ تقول هذه تفيد الأمر، هذه تفيد النهي، هذه تفيد الدعاء، ففي تقسيم أهل اللغة في الحقيقة يوجد صيغة. نعم.
فقالوا في
جملتنا
أمر ونهي،
نعم. فالأمر
قول فإفعل،
والنهي قول فلا تفعل. نعم.
فجعلوا قوله إفعل مجرد أمر، فدل على أن
له صيغة، ولا يعني ذلك أن له صيغة، يعني عندما تقول لهذا البيت طريق لا يعني أن ليس له طريق آخر، أما إذا قلت إنما له طريق واحد فطريقه مش حصر، إنما تفيد لا طريق إلا من هنا، هذا حق. لا، هؤلاء قالوا له صيغة، ممكن أن تكون له عدة صيغ. نعم. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. ما معنى هذا؟ عندنا شيء مسألة لغة العربية، إذا جاء هذا اللفظ فإنه يقتضي الوجود. كيف يقتضي الوجود؟ نريد أن نفهم هذا الأمر. يعني كلمة، لو قال عندما جاء مثلا الإنسان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أنه حلف، فقال اذهب فأعتق رقبة، أعتق هذا صيغة للأمر، فهل يجب علي أن يعتق رقبة؟ يجب علي. قال إذا تجردت صيغة الأمر، يعني ما في عنا قرائن تصرفها عن الوجوب، إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا. يعني إذا حللتم في الصاد ولم تتجرد، لماذا؟ لأنه كان قبلها نهي، واضح؟ لما كان قبلها نهي لم تكن متجردة. نعم. أو قال لك إذا شئت أن تفعل ذلك افعل، وهذا يوجد فيه قرينة تدل على عدم الوجوب. فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، يعني عندما يقول لك سيدك آمرك رئيسك قائدك في الجيش افعل هذا الفعل، فإنك لم تفعله، ماذا يقتضي؟ يقتضي العقوبة إذا لم تفعله، صحيح؟ كذلك بين العبد وسيده، لو كان هذا الأمر قال له افعل، وقال له ناولني كما يقولون كأسا من الماء ولم يناوله كأس من الماء، ألا يعاقبه؟ يعاقبه. نعم. فهذا بوضع اللغة يقتضي الوجوب، يعني هذا لا يوجد. فكل أمر دولة طلبت مثلا من إنسان معين أن يفعل، الآن يقول يوجد مرور مثلا رئيس أخذوا الطريق من السيارة، كل سيارة لا تخرج الطريق يعاقبونها، يجبونها ويأخذونها، صحيح؟ نعم. ومنهم من قال هل القضاء إنما يكون بالشرع أم باللغة؟ بعضهم قال باللغة وقسم آخر قال بالشرع، ونحن لا نفهم الشرع إلا فهمنا اللغة. وقال يعني إذا ترتب في الشرع العقاب على ترك فعل أو هذا الأمر فإنه يكون أمرا، واستدلوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقالوا إن الأصل هو الكلام في اللسان، ثم يأتي بعد ذلك الشرع يتوحد. ومن أصحابنا من قال الندب، يعني نحن إذا كانت هذه الصيغة ليس لها طريق إلى الوجوب يكون الأمر فيها الطلب فيها ندبا. لو قام واحد على المئذنة فقال أيها الناس اذهبوا إلى بيت فلان فإنه قد أعد لكم طعاما، فهل الذهاب واجب؟ ليس واجبا، يبقى يعني مباح مندوب. قالت الأشعرية أو بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. كيف نقول؟ مثلا ترى كثير من الأحاديث التي تمر معنا بالفقه، صلاة مثلا، أي صلاة كيف نخرجها عن الوجوب؟ من يجيبني؟ أي صلاة كيف نخرجها عن الوجوب؟ ولو جاء أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصلاة فيها كيف نخرجها عن الوجوب؟ ترى نعم، من أي دليل؟ من أي دليل نخرج هذه الصلاة عن الوجوب؟ دائما تذكرون نقرأ في كتب الفقه يقولون وخرجت عن الوجوب لقول ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. معنى ذلك حصر الوجوب في الصلوات الخمس، لكن بكل مسألة قال لا إلا أن تتطوع، فهذه يعني لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. ما هو الدليل على الوجوب؟ إذا كان ظهرا عصرا مغربا عشاء صبحا، هذا الحديث غيره غير واجب. وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، فإن كان ذلك من حكيم اقتضت الندبة، وإن كان من غيره لم يقتضي أكثر من الإرادة. يعني المعتزلة يحكمون في ذلك العقل. فإذا كانت يعني من جهة عالية من حكيم يعني يضع الشيء في مكانه، فهنا يشملون في ذلك كل شيء، إلى الرسول الآمر الحاكم إلى غير ذلك، كانت تقتضي النجوى. نعم، وإلا كانت تقتضي يعني لا تقتضي أكثر من إرادة. أنا أريد منك أن تفعل هذا الأمر. والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل على أنه لو أمر لوجب ولو شق. ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، فلو لم يقتضي لم استحق الذم عليه، لو لم يقتضي ذلك أمرا نعم، ولو لم يقتضي ذلك إيجابا لا يستحق عليه أي ذم. قال فصل: سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب. وقال بعض أصحابنا: إذا وردت بعد الحظر اقتضت الوجوب. لو كانت كما يقولون إذا وردت الصيغة ابتداء فمثلا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أمرتكم نهيتكم عن زيارة القبور، عن زيارة القبور نهيتكم، هذا نهي حظر، فزوروها، كلمة فزوروها هل تقتضي الوجوب أم تقتضي الندب؟ نعم لا تقتضي. على هذا يقول البعض إنها تقتضي الوجوب، هنالك نية صارفة عنه. قال بعضهم: يوجد يعني يوجد لا ولو كانت بعد الحظر. الأصل عندنا نقول إذا كانت بعد الحظر إنما تقتضي الإباحة دائما. إذا هذا الرأي الذي نقوله، أما الرأي السابق ماذا قال؟ إذا وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب، واقع قلنا غير ذلك. والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضت إجابة إذا لم يتقدمه حظر اقتضت إجابة، كقوله: أوجبت وفرضت وإن تقدمه حظر. يعني إذا كان هنالك دليل صارف عن مسألة الإباحة أو عن مسألة يعني الإطلاق في هذه المسألة، وهو الأمر الذي يكون بقول أوجبت، فرضت عليكم، فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الحج، ولو لم يكن سابقا يعني هذا الأمر فإنه يعتبر واجب. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجوز الاحتجاج به. يعني لو قلت فزوروها هل يجوز أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يوجب علينا زيارة القبور؟ لا، لا يجوز أن نقول ذلك لأنه لم يدل أمر بالوجوب على ذلك. ومن أصحابنا من قال يجوز، والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب. والجواز يدخل في سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع. يعني عندما نقول الأمر جائز صار يجوز الأمرين، مع ذلك فإنما يكون الوجوب ساقطا علينا وإنما يعني تبعا، لأننا لا نستطيع. إذا قلت إذا أردت أن تفعل ذلك تفعل، فأنت إما أن تفعل وإما ألا تفعل. يا ترى لو قال لنا ربنا عز وجل، نأخذ مثلا مسألة: صلوا عليه وسلموا تسليما، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. هذه الصلاة كم مرة تجي؟ هذا واحد. أنا لو قلت لك مثلا شغل هذه المسجلة كم مرة تشغلها؟ مرة واحدة. انتهى الأمر؟ انتهى. فلو قال لنا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال الإنسان في حياته مرة واحدة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، برئ برئ. طيب هل هنالك التكرار؟ نقول إن التكرار يأتي من دليلين
آخر. مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. إذا أصل الصلاة مرة، والتكرار من أين جاء؟ من دليل آخر. الحمد لله.